النفس إلى الأكمل هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل في حب الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لازلنا في هذه الحلقات التي استقطعنا بها برنامجنا الجميل حلقات هذا خلق الله، وأيضا نحن في خلق الله لازلنا نرى العجائب ونرى الطرائف ونرى الغرائب في خلق الله سبحانه وتعالى. فمن غرائب وطرائف خلق الله سبحانه وتعالى أن منهم ضال ومهتدي، ومنهم عال ومتدني، ومنهم مستقيم ومنحرف. الحقيقة مهما تحدثنا عن انحراف هذه الفئة، فئة الشيعة، لن نستطيع أن نوفيها ما تستحق. الحقيقة غبت عنكم الأسبوع الماضي، وهذه الظروف خارجة عن إرادتي، ولكن تعالوا نستكمل كما وعدنا في هذه المرة بإذن الله عز وجل. سنتحدث مع عامة الشيعة. عامة الشيعة يعني الناس الذين غرر بهم. في ناس طيبين كتير جدا. أئمة الشيعة والناس يعني اللي مفروض أنهم أئمة ولهم علوم في الشيعة وفي التشيع بمعنى أصح، هم دول اللي بيتعمدوا الباطل، ودول اللي بيتعمدوا مخالفة الحق، وهم دول اللي بينصرفوا عن الهدى، وهم دول الذين إذا رأوا ألف دليل لا يتبعوه لأنهم مش معترفين أصلا بالأدلة ده. لكن الطيبين، الناس اللي لسه لم يتدنسوا بهذه الخرافات وبهذه العداوات المستحكمة لأهل الحق مثل الأنبياء والرسل وكذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم، دول محتاجين يفهموا. الحقيقة لفت نظري لما دخلت على مقاطع الحلقات بفضل الله سبحانه وتعالى اللي بنقدمها، لفت نظري حلقة قدمناها من سنتين لو تتذكروا حضراتكم في برنامج عبر وعبارات، كانت موجودة في رمضان قبل الماضي. الحلقة دي كانت بتتحدث عن ياسر الحبيب الكويتي الذي استبعد من الكويت بسبب سبه للصحابة الكرام ولسيدة عائشة رضي الله عنها، وكنا جبنا قد ايه هو يعني بيحقد وفي صلاته يلعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنها وعن الجميع، وحفصة أيضا رضي الله عنها. وبعد كده الحقيقة جبنا له مقطع، والمقطع ده موجود ومنتشر جدا، وإحنا ما اخترعناهوش، المقطع ده موجود، وهو بيتراقص في لاس فيغاس في أمريكا، يعني حي كله فسق وكله رقص وكله خمور وكله ميسر وقمار. والحقيقة لما جبناه هو زعل جدا، وفي قناة لي يعني زعلت جدا جدا، وبدأوا يحاموا عنه ويدافعوا عنه وهكذا. هم الحقيقة لما اتكلمنا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما زعلوا برضو، وقالوا بقى أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أنا مش عارف هم بيحقدوا على أبو بكر ليه. يعني احنا هنعمل لسه حلقات جاية إن شاء الله بإذن الله تعالى كتيرة، يعني هم بيحقدوا على أبو بكر يا ترى عشان كان خليفة النبي عليه السلام، ولا كان عشان نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هو ثاني اثنين إذ هما في الغار، ولا هو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه ابنته، ولا هو اللي نصر الدين ده بماله وبنفسه وجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر معه ولا هو الذي تقاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاسم مع النبي صلى الله عليه وسلم الكفاح والجهاد من أجل هذا الدين، من أجل إعلاء كلمة التوحيد، من أجل تثبيت أركان الحق؟ يعني ما تعرفش هم جابوا عدوتهم لأبي بكر دي منين. وكذلك عمر رضي الله عنه، هم برضو بيحقدوا على عمر جدا. طب يا ترى هم بيحقدوا على عمر ليه؟ يا ترى عشان دخل الإسلام في بلاد فارس اللي هم كانوا فيها وكان أصلها مجوس وعباد نار، ولا يا ترى عشان كان فاروق في العدل والحق وكان لا يحابي ولا يوالي أحدا إلا لله تعالى، ولا يقول كلمة إلا كانت في الحق وللحق، وكان يحكم بالعدل وكان سيفا بتارا؟ طب يا ترى هو كانوا بيعملوا كده ليه؟ الحقيقة الموضوع ده يعني أثار ناس كتير موجودين حتى على النت، وموجودين أيضا من الشيعة الذين يستمعون إلى أئمة الشيعة، طبعا أئمة الضلال الذين اللي بقى بيكلموا على علي رضي الله، اللي بيكلموا على أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. من ضمن اللي قالوا لما بفضل الله سبحانه وتعالى ذكرنا إن عمر لو كان نبيا لكان عمر، والنبي عليه الصلاة والسلام زكى عمر تزكية، فواحد فيهم سأل من تحت: طب بالله عليكم يا جماعة دلوني فين الأدلة والأحاديث اللي بتقول إن عمر له هذه المنزلة العظيمة؟ الحقيقة الموضوع ده لفت نظري إن في كتير من الشيعة مغرر بيهم ونفسهم يعرفوا الحق بس أئمتهم مخبيين عليهم. الموضوع ده احنا هوري لكم بعض هذه الأدلة، لكن بعد ما نشوف حلقتنا الليلة دي ونشوف احنا معانا ايه. الحقيقة احنا بإذن الله عز وجل هتكون الليلة دي عن عقائد الشيعة تجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتجاه القرآن، وتجاه أرض الحرمين. احنا اتفقنا ان احنا هناخد بضع حلقات، ودي حلقتنا الثالثة، في عموم عقائد الشيعة، في عموم عقائد الشيعة، يعني عقيدتهم في زواج المتعة، عقيدتهم في العبادات، عقيدتهم في كذا، عقيدتهم في تجريح نفسهم، عقيدتهم في الصلوات، عقيدتهم في المهدي المنتظر، عقيدتهم في أهل السنة، عقيدتهم في الصحابة، عقيدتهم في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. دي عقائد مهمة جدا، فدي هنجملها كلها بإذن الله عز وجل في بضعة حلقات، وبعدين نمسك واحدة واحدة بقى ونعرف هم بيفكروا إزاي بشكل تفصيلي. تعالوا النهاردة نشوف، أدي أول حلقة هنتكلم فيها عقيدتهم تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. احنا طبعا قبل كده شفنا كلامهم عن المأكولات، ازاي طبعا اتعمل المشمش ونبي المشمش عندهم، وعرفنا عقيدتهم في اكل الجبنة وان لازم يتحط عليها جوز هند والا ما تبقاش مباحة. عرفنا عقيدتهم في اكل الفول وان الفول ده حرام عشان بيعمل غازات بتأذي المهدي في سردابه. وعرفنا طبعا البطيخ المؤمن والبطيخ الكافر. البطيخ المؤمن هتلاقيه تفتح البطيخة تلاقيها بطيخة حمراء ومسكرة، دي بطيخة مؤمنة بعلي رضي الله عنه ودي موالية. طيب والبطيخة القرعة البيضة اللي هي مش حمراء وكمان مسخة، دي بطيخة كافرة بعلي، يعني لا توالي. يعني حضرتك كده لو رحت الفكهاني وقلت له اديني بطيخة وفتحها لقيتها بيضة، اعرف ان دي بطيخة كافرة لا تأكلها. طبعا انا بمزح، روح حد يصدقهم دول؟ ده ربنا يهديهم. وطبعا حضراتكم عرفتوا الفتاوى يعني الخطيرة جدا في أكل الموز والخيار والحاجات دي عندهم. ده لسه في كمان من اختراعاتهم ازاي المخلوقات اتسمت، يعني سميت ليه العصفور اسمه عصفور. هتستغرب جدا لما تعرف ان العصفورة دي كانت حجمها قد النعامة، وكان اسم المخلوق ده فور مش 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 عصفور. فتقريبا برضو نفس الموضوع، غضب علي رضي الله عنه لانه لم يواليه فاتسخط، بقى صغير جدا، ما بقاش اسمه فور، بقى اسمه عصا، لانه عصا لانه عمل ذنب، لانه عمل معصية، بقى اسمه عصا فور يعني عصفور. ودي طبعا التسمية الجديدة التي اطلقت عليه بعد معصيته. كل الكلام ده هتحس انه قليل جدا جدا لما تدخل بقى في الجد وتشوف عقيدتهم ايه في النبي عليه الصلاة والسلام. اول حاجة اللي لدي احنا معانا كلنا عارفين حياة النبي عليه السلام كانت مشهورة ومعروفة، كلنا عارفينها. النبي عليه السلام ولد في مكة في عام الفيل، مات أبوه قبل أن يولد صلى الله عليه وآله وسلم، وأمه أوكلته أو أوكلت رعايته ورضاعته إلى حليمة السعدية. كلنا عارفين الكلام ده، مين مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حليمة السعدية. طيب الشيعة بقى عندهم من الذي أرضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الذي أرضع النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيعة هو عمه أبو طالب، يعني وكسفتاه وحسرتاه على ما قالوا، يعني ما جابوش مثلا امرأة أخرى، ما جابوش حد تاني، ما جابوش مثلا زوجة عمه معايا سيدة فاطمة بنت أسد، ولا لا، ده جابوا إيه؟ ده جابوا رجل وقالوا أنه قد أرضع النبي صلى الله عليه وسلم، تخريف ما بعده تخريف. تعالوا وبالحال يتضح المقال، تعالوا نسمعهم هم بيقولوا الكلام ده بنفسهم، ونسمع بيقولوا إيه، كيف رضع النبي صلى الله عليه وسلم. اتفضلوا معايا.
نسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقة، والكلب يهبه لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم.
بعد عاش النبي حياة مادية، عاش كطفل، طفل واحتاج لأن يرضع، ولم يكن هناك من مرضع ولم يكن هناك من أحد، فالله ألهم أبا طالب عليه السلام، والله يلهم عباده، مفترض نتفق إحنا وياكم بهذا الشيء، فوضع ثغر النبي على صدره، الله أجرى اللبن في ثدي أبي طالب وشربه النبي صلى الله عليه وسلم.
والله فعلا بدون تعليق، بدون تعليق. جابوا منين الكلام ده؟ وده بقى نبينا عليه الصلاة والسلام، مش أي حد معايا، لا بنتكلم على جبنة ولا بطيخ ولا فول، لا ده رسولنا صلى الله عليه وسلم، الذي إذا وقفت أمامه يعني انصهرت حياء وزبت خجلا. النبي عليه السلام حاجة تانية خالص، النبي عليه السلام الكلام عنه ليس كالكلام عن غيره. الكلام ده هيبدأ بقى طبعا يظهر فجا لما تسمع إن النبي كان شيعي. بيقولوا النبي عليه السلام كان من الشيعة. تعالوا اسمعوا هذا الرجل أيضا ماذا يقول، وهو أحد علمائهم ودعاتهم. تفضلوا معنا.
رسول الله، بعد أنكم تسألون هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شيعيا أو أمريا، طبعا هذا في هذا الكلام الشريف أصرح دليل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنحن كشيعة، إنه يعتقد نفس العقيدة.
يعني ده معناه إن النبي عليه السلام كان شيعي. حصلت مناظرة كان على عهد محمد رضا بهلوي حاكم إيران السابق. الرجل ده كان دايما يسمع إن الشيعة ضد السنة، وإن الشيعة دايما يجرحوا في أهل السنة، وإنهم بيكرهوهم، وإنهم ففي يوم قال لهم طب تعالوا اعملوا مناظرة قدامي، هاتوا الشيعة وهاتوا السنة وتناقشوا قدامي عشان اعرف مين اللي صح ومين اللي غلط. قالوا له طب الموضوع يبقى ايه؟ قال لهم الموضوع يبقى مين الاصل في هذا الدين، مين اساس هذا الدين، السنة ولا الشيعة؟ اللي يثبت ان هو كان الاصل في هذا الدين والتاني جه بعديه كان فرع عليه، كان يعني جاي من غير اصل ليه، يبقى الاصل هو الحق، واللي جه فرع عليه واللي جه بعديه يبقى هو الباطل. لو كان اهل السنه هم الاصل يبقى الشيعه على باطل، ولو كان الشيعه هم الاصل يبقى اهل السنه على باطل. انا بسالكم سؤال قبل ما اكمل لكم الموقف ده، انتوا عارفين مين الاصل في هذا الدين، اهل السنه ولا اهل الشيعه؟ طبعا السنه. النبي عليه الصلاه والسلام قال عليكم بايه؟ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فالسنة هي الأصل وأهل السنة هم الأصل. هو ذكرت كلمة شيعة إطلاقا على عهد النبي عليه السلام أو في عهد الصحابة الكرام إلا بعد ما انحرفت فئة من اليهود وأرادت أن تشيع المسلمين ولبست لباس الشيعة وأرادت أن تنشئ لنفسها فرقة وهي فرقة الشيعة وأنهم يدخلوا المسلمين فيها عشان يبعدوهم عن دينهم كما ابتعد اليهود والنصارى عن دينهم تماما بنفس السنن وبنفس تعظيم الأولياء والأضرحة وهكذا. فكان السنة هم الأصل. المهم كانت المناظرة ما بين 11 واحد من السنة و11 واحد من الشيعة. فدخل الناس وقعدوا أخذوا أماكنهم والشاه بقى موجود وسائل الإعلام بتصور. جه واحد من أهل السنة اللي هو كان قائد لقائد الحداشر من أهل السنة هو واحد وهم 10 وراه. فقال لهم أنا عايز أعمل حاجة زي ما هنقول دليل هم هيقولوا لا ده مش صحيح, هنقول لهم البخاري ومسلم يقولوا مش معترفين أو ده كذا, فهم ما بيقتنعوش بأدلة. طب نعمل ايه؟ قال لهم انا هعمل حاجة بس زي ما عمل تعمله زي بالظبط. قالوا له خلاص موافقين. دخل فلما توسط القصر وداخل عشان يسلم على الشاه راح قلع جزمته وراح واخدها وحطتها في ايده التانية وسلم على الشاه وهو ماسك الجزمة. ووسائل الاعلام بتصور كان منظر محرج جدا. راحوا العشرة التانيين على طول راحوا موطئين على جزمهم قلعوها وحطوها في ايديهم وراحوا مسلمين على الشاه. كل واحد داخل عمال يسلم ومعاه الجزمة يسلم ومعاه الجزمة. الشاه يعني زعل بس ما اتكلمش. اما جم قعدوا الشيعة الحداشر واحد قعدوا على المنصة بتاعتهم واهل السنة قعدوا على المنصة التانية. فلما قعدوا اهل السنة راح برضو صاحبنا السني ده راح حاطط الجزمة بتاعته على المكتب. راحوا العشرة التانيين حاطين الجزم زي ما هم اتفقوا بالظبط. فطبعا وسائل الاعلام بتصور شايفين جزم 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 قدام الصور قدام على المكاتب فوق الترابيزات. فالشاه زائل جدا قال لهم جايين تقابلوني وانا شاه ايران جايين تحطوا الجزم على المكاتب. فالرجل كان ذكي, رئيس اهل السنة ده كان ذكي, قال له معذرة ايها الشاه لقد جاءنا حديث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيعة قوم يسرقون الاحذية. قال له الشيعة احنا جالنا حديث ان الشيعة بتسرق الجزم فاحنا خايفين عليها. فهب الرجل الشيعي غضبا فقال له كذبت لم يكن شيعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل السني قال له ولكن كان هناك سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصفق شاه إيران وصفق الحاضرون على أن هذا الرجل السني أثبت بكلام الشيعة أن الشيعة ما كانوش موجودين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإنما كان موجود أهل السنة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا بقى نشوف هم بيعملوا إيه. هم بيكرهوا السنة وأهلها بل وبلاد السنة واللي عايشين فيها. إيه أحب البلاد إلى الله؟ أحب البلاد إلى الله مكة. طيب كما قال النبي عليه السلام حينما خرج من مكة في الهجرة قال لأنت أحب البلاد إلى الله وأنت أحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. طيب هم بقى بيحبوا مكة والمدينة؟ أبدا. هم بيحبوا فقط قبر فاطمة بس, ولكن بعد كده كل ده لا كعبة ولا حرم ولا غيره. ولذلك هم بيحاولوا يعملوا شبه الكعبة, بيحاولوا يعملوا كعبة عندهم لحد ما ربنا ييسر عليهم إن شاء الله ويدخلوا بلاد أهل السنة ويروحوا الحرمين ويهدموا الحرم المكي ويهدموا الحرم المدني ويبنوها وما يكونش فيها ذرة من البناء الذي بناه أهل السنة لأنهم بيعتبروا أن دي نجسات محطوطة في الحرمين الشريفين. عشان كده هم بيعملوا عندهم مكتات للكعبة الشريفة يروحوا بقى يطوفوا عندها ويعملوا عندها لحد ما ربنا ييسر ويهدوا الحرمين. ولو مش مصدقين حضراتكم تعالوا شوفوا المشاهد الجاية عشان تعرفوا هم تصورهم ايه في الكعبة ويتمنوا الكعبة تروح فين. هتروح فين يا ترى؟ هتروح في منطقتين. الاولى عاملينها في ايران, عاملين شبه الكعبة في ايران حتى العسكري ملبسينه زي العسكري ده او النظر اللي انا هسيبكم تشوفه. والتانية حاطين كعبة ايضا في كربلاء جنب قبر الحسين. تعالوا نشوف الاتنين وهسيبكم تشاهدوا اول مشهد. اتفضلوا معي.
ننبئكم بالأخسرين أعمالا بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه
يعني هم عاملينها في صالة مغطاة عشان برضو تبقى ايه يبقى الدنيا رايقة مفيش زحام الناس بدل ما كل من جنس المسلمين من كل مكان يعني مصري على عربي على اوروبي على باكستاني على هندي على بنجالي على غير لا يبقى فارسي وايراني وانتهينا على كده ويبقى حج لوحدهم ومع نفسهم ومحدش يضايقهم ويعملوا اللي هم عايزينه حتى ملبسين العسكري نفس الزي اللي لابسه اخواننا العسكريين في المملكه ربنا يحفظ الجميع من سوء الشيعة عشان بس تعرفوا هم عايزين يعملوا ايه هم عايزين يقضوا على اي حاجه اهل السنه مشوا فيها حتى لو كانت الحاجات دي هي الحرمين وكانت الكعبه عايزين يزيلوها من على وش الارض وتعالوا شوفوا حتى ده احنا شفنا الكعبة اللي في ايران تعالوا بقى شوفوا اللي في العراق في كربلاء جنب قبر الحسين عشان يروحوا يزوروا الكعبة الجديدة جنب قبور الحسين طبعا والصالحين اللي هناك اتفضلوا معي شوفوا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
ربنا رب القلوب وهو
كده عرفنا عقيدتهم في النبي عليه الصلاة والسلام وكده عرفنا ده بعضه لكن كل حاجة بنقولها هنفرد لها حلقة كاملة طيب عقيدتهم بقى ايه في القرآن القرآن كلام ربنا اللي احنا ماسكينه وبنقراه وبنحفظه وفيه بقالنا سنين وقفنينا بفضل الله سبحانه وتعالى حياتنا في سمعه تلاوته وفي تحفيظه وفي حفظه انا معايا بفضل الله سبحانه وتعالى اجازه من اعلى اجازات العالم في القران الكريم فضلت الشيخ الزيات مفيش حرف اتقرا غلط القراءات كلها معروفه ومحفوظه القراءات السبعه والقراءات العشره وكل حرف فيه محسوب ومعروف ربنا سبحانه وتعالى من اشهر ما اكرم الله به سبحانه وتعالى كتاب الله سبحانه وتعالى الحفظ قال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون طيب هم عقيدتهم تجاه القران تجاه القران انه محرف التحريف ده انا هجيب لكم عليه بعد كده في الحلقه بتاعته هجيب لكم كام صورة بيقولوا عليها محرفة في كام بيقولوا ان في 70 صورة متشالة وفي 700 صورة مش عارف مالها وان في قرآن مخصوص لفاطمة وفي قرآن مخصوص لعلي رضي الله عنه وفي كل ده متقال في كتاب الله عز وجل العجيب الغريب انك ما تلاقيش ولا واحد فيهم حافظ للقرآن كاملا وما تلاقيش ولا واحد فيهم يعرف يقرأ القرآن كما انزله الله سبحانه وتعالى وانما يقرأ الحاء هاء والعين ألف كأنما يكون بالضبط أعجم عليه أو حبس عن القرآن الكريم، وده من سوء أعمالهم حرموا بركة كتاب الله سبحانه وتعالى. تعالوا الأول نشوف هذا الرجل بيقول إيه على كتاب الله سبحانه وتعالى، ونشوف ونسمع بكلامهم وبمواقفهم إن القرآن متحرف من وجهة نظرهم. تعالوا نشوف.
الآية هكذا قالت: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول هكذا نزلت، ولكنهم حذفوها. خلص أنا بعد ما أعلق، أنا بس أقول لك كلام، لو أرد أعلق أكو مكان تعليق هواية. أي فكلمة آل محمد كانت ضمن هذه الآية، لكن تدري السلطة اللي قامت بعد رسول الله ورادوا حسب تعبيرهم يندودون القرآن، السلطة كان موقفهم ضد آل محمد، في طبيعي ما يصرف لهم هذه الكلمة يخلوها. صار ما صار.
نصدق واحد من اثنين، يا إما نصدق ربنا سبحانه وتعالى يا إما نصدقهم هم. طبعا نصدق الله، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث. الرجل يقول أن الله قال في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. قال ما كانتش كده. لا، أمال كانت إزاي؟ لا، وقال وآل محمد، يعني عايز يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين. قال بقى لما جه أبو بكر حذف الآية دي، هو ما كانش بإيد أبو بكر أساسا. إن كان أبو بكر رضي الله عنه هو اللي جمع القرآن الكريم وجمع القرآن الكريم على عصره، بس مش أبو بكر اللي جمعه، الصحابة أمثال أبي بن كعب وزيد بن ثابت هم اللي جمعوا القرآن الكريم، وأبو بكر ما كانش ليه دخل في الموضوع، إلا إنه أعطاهم السلطة وأعطاهم الأمر بأنهم يجمعوه، لكن مش أبو بكر اللي جمعه. خلاص. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى حافظ كتابه سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. المسألة مش كده. وبعدين يعني برضو أحب أن أنا أقول لهذا الجهبز القزويني، ده الإمام القزويني عندهم بقى، ده الجهبز الكبير قوي، أقول له يعني: ومن أين أتوا آل محمد؟ هم آل محمد عليه الصلاة والسلام جم منين؟ هم من آل إبراهيم. مش نبي الله إبراهيم أبو إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل أبو النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: أنا ابن الذبيحين عليه الصلاة والسلام، يقصد الأول والده عبد الله الذي كان سيذبحه أبوه للأصنام، والثاني الأكبر جده إسماعيل وهو الذي كان سيذبحه أبوه أيضا لكن بأمر من الله سبحانه وتعالى. طيب ما هم دول من دول؟ لما يقول الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم، طب ما هو آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما هم دول آل محمد لأن هم من بعض، هو نفس الذرية. فإضافة آل محمد من عندهم واتهمهم لأبي بكر رضي الله عنه أنه قد حذفها، هذا باطل وضلال. الحقيقة أنا كنت لسه حالا هقول لكم الأدلة على تزكية النبي عليه السلام لعمر، لكن نشوفها بعد الفاصل بإذن الله عز وجل. ابقوا معنا، السلام عليكم ورحمة الله، نلتقي بعد الفاصل.
أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، ودعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوم دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25-25-55-44 او تليفون رقم 011-55-437 او تليفون رقم 011-52-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
اهلا بكم اخواني واخواتي اولادي وبناتي. تعالوا بقى كده بالراحه وبهدوء. الناس دي ليه بتشتم الصحابه؟ احنا قلنا هم بيشتموا الصحابه ليه. كل ما تبص وتدقق النظر في حياه الصحابه تلاقيهم هم اللي بلغوا الدين، هم اللي شالوا الامانه، هم كانوا الخلفاء، هم اللي دافعوا عن النبي عليه السلام، هم اللي حموه، هم اللي دفعوا اموالهم، هم اللي جاهدوا الكافرين. الإمام مالك رحمه الله قال: من سب الصحابة فقد كفر. كده على طول. ليه؟ قال: لأنه لا يراد سب الصحابة، وإنما يراد سب رسول الله، ليقال أن الله لم يحسن اختيار أصحاب محمد لمحمد. المراد مش سب الصحابة، ده المراد هو الطعن في النبي عليه السلام والطعن في دين الإسلام والطعن في الله نفسه سبحانه وتعالى، ليقال أنه لم يحسن اختيار أصحاب النبي عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب احنا دلوقتي لو الصحابة شتموا وسبوا، طيب مين اللي بلغنا الأحاديث؟ مين اللي بلغنا القرآن الكريم؟ مين اللي حمل لنا هذا الدين؟ مين اللي نشر الإسلام في العالم كله؟ مين اللي دخل الإسلام مصر؟ كان عمرو بن العاص. طب ومين اللي مدخل الإسلام في بلاد فارس؟ طب ما هو عمر. طب مين اللي مين مجمع القرآن؟ ما هو أبو بكر. مين اللي فتح الفتوح؟ ومين اللي هزم الروم؟ سبحان الله العظيم، هم دول الصحابة. انتوا متخيلين يا جماعة لو ان الصحابة كذبوا واوذوا وشتموا واتهموا بالكذب وخلاص ما بقاش في دين. وانا اقول لكم على مفاجأة، انتوا عارفين معظم العبادات حتى اللي بيعملوها الشيعة، صلاة وركوع وقيام وسجود وحتى الوضوء، واحد من الصحابة اللي رواه. اكيد واحد من الصحابة اللي رواه. طب هم لو مكذبين الصحابة يبقى ايه بقى؟ ما كانش فيه في الدنيا غير علي رضي الله عنه. اقول لكم على حاجة، عارفين حديث الوضوء؟ وانا هجيبه لكم باذن الله عز وجل، حديث الوضوء اللي هو فيه وصف الوضوء كاملا رواه بضعا من الصحابة، يعني عدد قليل من الصحابة رضي الله عنهم. الوضوء ده والشيعة بيتوضوا الوضوء ده، انا عايز اسألهم بس مين اللي بلغهم هذا الحديث؟ هم بيعملوا بالوضوء ده على ان مين اللي بلغهم الحديث ده؟ هتعرفوا المفاجأة دي بإذن الله تعالى في المرة الجاية. ابو زي ما اتفقنا احنا في كل حلقة هنجيب دليل على كلام النبي، دليل من كلام النبي عليه السلام او من القرآن في فضل اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ليزول اللبس عند الناس عشان يعرفوا مين اساسا اللي بيتكلم من غير ادلة. احنا عندنا بفضل الله تعالى البخاري ومسلم دول اصح كتابين بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. تزكية عمر رضي الله عنه كانت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ولما النبي عليه الصلاة والسلام يزكي واحد يبقى ربنا مزكيه ليه؟ لان نطق رسول الله وحي من عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. يبقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام من كلام الله عز وجل. طيب تعالوا بقى نشوف، في واحد طلب مني على النت، قال يا جماعة هاتولي الأحاديث اللي بتقول إن عمر فيه صفات من النبوة. أولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا هقوله لكم بعدين نعرضه على الشاشة، بعد ما أقوله هنعرضه على الشاشة بإذن الله عز وجل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون، يعني الملائكة بتحدثهم من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد، لو في حد الملائكة بتكلمه فعمر، عمر يكون من المحدثين. تعالوا بقى نشوف كده الحديث ده هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، الملائكة بتكلمهم وهم مش من الأنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. الحديث ده فين؟ أخرجه البخاري في صحيحه في باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الجزء الثاني صفحة 194. صفحة 194 الحديث قدامكم بالجزء والصفحة ورقمها، خلاص. تعالوا بقى نشوف، يعني ادي الاخ الكريم سواء كان بقى من يعني من اهل السنة او حد بيغرر بيه من الشيعة وبيفهمه غلط، ادي الحديث وادي مكانه، وهو في اصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى وهو في صحيح البخاري. تعالوا نشوف بقى الحديث الثاني اللي هو ايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، يعني لو في نبي يبعث مرة تانية بعد النبي عليه الصلاة والسلام لكان مين؟ عمر. الحديث ده فين؟ صححه الحاكم وثقه الذهبي وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 327، وصحيح الترمذي رقم 2909، وصحيح الجامع رقم 5284، ومشكاة المصابيح رقم 5992. حضراتكم قدامكم نص الحديث، قدامكم تخريجه على انه يعني حديث صحيح كما ترون الان بمصادره. يبقى احنا دلوقتي ده جزء من مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكل مرة هنوالي ونتابع من بالأدلة من كتاب الله. وسنة رسول الله وتفسير الأئمة الصالحين الموثوق بهم وفيهم من أهل الصلاح على مدار عمر الإسلام هتلاقوا ما في واحد قدر يطعن في واحد من أصحاب النبي عليه السلام. ولكن الشيعة عايزين يطعنوا في الصحابة رضي الله عنهم فلا يبقى منهم أحد موثق ولا معدل ولا موثوق فيه، وعايزين يطعنوا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعايزين يطعنوا في أئمة الإسلام، ثم يطعنوا في عبادات المسلمين وفي القرآن الكريم بل وفي النبي عليه الصلاة والسلام. هم بيقولوا النبي كان شيعي كما رأيتم وسمعتم الليلة. طبعا الكلام ده يعني لن يمر مرور الكرام. الحاصل انهم فيهم عقيدة، كمان لهم عقيدة في اهل مصر، عشان واخدين بالكم لهم عقيدة في اهل مصر، وده احنا لسه فيه معانا جايين. هم عقيدتهم في اهل مصر عقيدة يعني انتم لن تتخيلوها الان، ولكن باذن الله عز وجل قد تكون في وقت قريب عاجل هنشوف مع بعض هم بيعتقدوا ايه في اهل مصر بالضبط، وايه الاسباب اللي هم بيكرهوا عشانها اهل مصر ده من زمان، وبيتمنوا ان هم يغزوا مصر. حتى ياسر الحبيب في حديث النهاردة بيقول احنا هندخل مصر بالقوة وهنعمل الحسينيات وهنعمل اللطميات في مصر بالقوة. هو بيقول كده وانا بقول له والله ما هتقدر، لان المسألة مش مسألة قوة، مسألة مصر كانت اكتر من 200 سنة حاكمينها شيعة، الفاطميون كانوا من الشيعة، وهم حتى اللي اقول لكم على يعني كان يعني مفاجأة غريبة جدا، هم انشأوا الازهر حتى يشيعوا به الناس، فابى الله سبحانه وتعالى الا ان يحول الازهر الى اهل السنة من خلال صلاح الدين الايوبي، واخذه منهم صلاح الدين الايوبي وعادت مصر سنية مرة اخرى. مصر بطبيعتها بتحب اهل البيت وبتحب الصحابة رضي الله عنهم وتأبى ان يشتم احد منهم. مصر طول عمرها بتدرس في مناهجها الدراسية وبتشوف على شاشاتها تعظيم الصحابة رضي الله عنهم. قولوا لي كده حتى في المسلسلات وفي الأفلام العادية أو في الأفلام الدينية، إمتى في حد أساسا أساء لأبي بكر؟ طول عمرنا بنشوف في الهجرة أن أبو بكر كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان صاحبه إذ هما في الغار، وإنه بيدافع عنه وبلال وأبو هريرة وكذا وكذا، ومن تعظيمهم ما كانوا يصورونهم إلا بعض الأخطاء التي صدرت من بعض صانع الأفلام وصوروا بعض الصحابة، ولكن حتى لما كانوا بيصورون كانوا بيصورون من على أنهم معظمين، على أنهم مكرمين، على أنهم أصحاب الدين، وعلى أنهم حماة هذا الدين. مصر طول عمرها بتدرس هذا وتدرسه وتحفظه عن ظهر قلب، حتى هم بيحتفلوا بالموالد وبالأعياد ما سبوا أحدا وما شتموا أحدا وما أساءوا إلى أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل يعظمون الكل ويحبون الكل ويبجلون الكل. ولذلك مصر غير قابلة للتشيع بإذن الله عز وجل، مصر لن تقبل التشيع، لن تقبل أذى أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. إنما رسول الله أبونا لقول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهاتنا، فأمهات المؤمنين أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم محارم لنا وأفضل من أمهاتنا التي ولدتنا. ومن لم يرضى أن تكون عائشة وحفصة أمه فهو ليس بمؤمن، فهو ليس بمؤمن، لأن دول أمهات المؤمنين، واحد بيقول لا ده مش أمي يبقى أنت مش مؤمن. هكذا يقول الشيعة، الصحابة الكرام هم أمتنا وهم قادتنا وهم سادتنا، بلغونا الدين، بلغونا القرآن الكريم، بلغونا السنة الشريفة، دافعوا عن هذا الدين ودافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمين. وهكذا لازلنا في حلقتنا بإذن الله عز وجل، ونستمر في عرض هذه القضايا المهمة جدا جدا حتى لا ينسحب البساط من تحت أقدامنا في وقت لن ينفع فيه الندم. كل منا يدعو إلى الله تعالى وإلى دين الإسلام الصحيح وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ويبغض الشيعة وأهلها، ويبغض كل من يسب الصالحين. إن كان واحد فينا يبغض من يسب عالما أو شيخا دينا ويعلم عنه الديانة وصحة المنهج، فكيف بأن يسب أساس هذا الدين من الصحابة رضي الله عنهم؟ إزاي ده يحصل؟ ازاي تقبل انت ان يسب رمز من رموز الاسلام كسيدة عائشة رضي الله عنها والسيدة حفصة رضي الله عنها وابو بكر وعمر؟ انما المقصود ليس هم، وانما المقصود الدين نفسه، عشان تقل ثقتك في هذا الدين، تقل ثقتك في هذه العبادات. هيا يا اخواني، المقام يطول شرحه وبإذن الله عز وجل سيطول شرحه، والمرة الجاية أنا قاعد بإذن الله عز وجل إن احنا نتابع الأدلة من القرآن والسنة التي تبين فضل النبي، فضل الصحابة رضي الله عنهم وأمهات المؤمنين، وكذلك فضح هؤلاء الناس. هم زعلانين جدا إن أنا جبت لقطة تصور ياسر الحبيب وهو بيرقص في لاس فيجاس. طب المرة الجاية هنجيبها بإذن الله عز وجل عشان برضو إيه هم يتأكدوا إن احنا ما بنكذبش، هم اللي بيكذبوا، هم اللي بيغيروا. وبالمناسبة حتى اللقطة اللي كنا جايبينها وهو بيشتم فيها أبو بكر وعمر في صلاته ما رضوش يجيبوها عشان يعلموا مين الكاذب ومين الصادق. وبإذن الله تعالى احتمال كبير جدا نجيب لكم اللقطة بتاعتهم في قناتهم اللي عرضوا عليها هذه المقاطع. زعلانين جدا، أنا مبسوط إن هم زعلانين والله، لأن الحمد لله تعالى كده معناه إن احنا ماشيين صح. ما دام زعلوا يبقى احنا بنتكلم صح بإذن الله عز وجل وكلامنا مؤثر فيهم. معانا اتصال؟ فاحنا يا اخواني دي حاجه. تاني حاجه بقى، انت فين دورك؟ فين دورك؟ الشيعه بيحاولوا يتوغلوا في كل مكان، في الجزيره العربيه بيحاولوا يسيطروا، في لبنان زارعين حزب الله اللي اخواننا يعني بيقولوا عليه حزب الشيطان علشان يسيطر ويبقى ليه نفوذ في لبنان ويحولوا ما بين اهل السنه وما بين وبيحاولوا يتوغلوا في سوريا وبيقتلوا المسلمين. في بنياس مقتول 1200 مسلم سني أطفال ونساء فقط، وقبلها في القصير مقتول أكثر من 300-400 طفل بالسكاكين. أنا شفت والله منظر يا إخواني، بس أنا ما برضاش أجيب لكم المناظر ده. طفل عنده 10-11 سنة بيدخلوا السكين من ظهره يطلع من صدره ومن صدره يطلع من ظهره، وبعد ما الولد خلاص بيتنفس التنفس الأخير شفتهم هم بيقطعوا ودانه انتقاما وحقدا على أهل السنة. هم بيحاولوا وبيشتغلوا، وياما أفسدوا، ياما عملوا مظاهرات في الحرم، وياما أثاروا القلاقل في بلاد الحرمين، وياما حاولوا نبش قبور الصحابة رضي الله عنهم، وياما أحرقوا وفجروا في بلاد الخليج وفي غيرها، وياما قتلوا أبرياء، وياما يعني فعلا خيانات هزت التاريخ. أمال مين اللي مدخل أمريكا العراق؟ ما هم ما الشيعة. ومين اللي أمريكا مستأمناه على العراق وثرواته؟ ومين اللي مستأمناه علشان يهدم السنة وأهلها في العراق؟ طب ما هم. فإخواني المسألة كبيرة، أنتوا بقوا فين؟ اشتغلوا، ادعوا إلى الله عز وجل ودخلوا الناس في رحمة الله عز وجل، وانشروا مذهب أهل السنة لأن ده هو الحق وده دين الله سبحانه وتعالى. تعالوا معنا اتصال. السلام عليكم يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والذي شق النوى وعلى العرش استوى إنه أحبك في الله.
أحبك الله.
وأسأل الله أن يحفظ إخواننا من أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها. وأنت تحدث على هذا الموضوع، موضوع الشيعة الذين هم أشد كفرا من الهود والنصارى، وأسأل الله أن يذلهم وأن يخزيهم كما سبوا أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقذفوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فعلى كل إمام وداعية عز وجل أن يحذر من هؤلاء الكفرة الفجار. وأسألك بالله أن تدعو لزوج أختي بالرحمة والمغفرة لأنها توفي، وإلى خالتي بالشفاء العاجل، وأن ينصر الله أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يرحمه رحمة الواسعة ويشفي مرضانا جميعا ومرضى المسلمين. يعني برضو أبشركم، يعني احنا أنا بقول لكم يا جماعة نشتغل وندعو الله عز وجل وننشر الحق بين الناس ونحذر من خطر الشيعة، أنهم إذا دخلوا قرية أفسدوها ولن يهدأوا حتى يجعلوا أعزة أهلها أذلة. وهم بيتعاملوا مرة بالقوة ومرة بالسياسة ومرة بالنعومة، وزي ما بنقول هنشوف ده كله ونفضحه على يعني هنكشف كل ده بإذن الله عز وجل أمام إخواننا وبالذات المصريين، علشان يبقى عندهم معرفة مسبقة مين هم الشيعة. أنا الحقيقة سعدت جدا بعض الأخوات النهاردة اتصلوا قالوا إحنا لما شفنا الولاد الصغيرين بتوع الشيعة هم بيقطعوا نفسهم عرفنا إن الشيعة بتحضر أولادها علشان يقوموا بالمذهب الشيعي والباطل والضلال اللي هم بيقوموا به من الدماء والتجريح. قالوا طب إحنا عايزين نعمل معهد شرعي إسلامي للأطفال عايزين نعلم فيه أطفال المسلمين. 10 أخوات صالحات منهم محافظات قرآن ومنهم علوم شرعية ومنهم مدرسات علوم عادية اتصلوا بي النهاردة قالوا عايزين نقعد مع حضرتك نقعد معاك نتكلم في ازاي نعمل معهد ونأسس معهد جيد وندعو إليه أطفال المسلمين. والمفاجأة انهم مجمعين 100 طفل يعني قبل ما يتصلوا كان في 100 طفل موجودين فعلا عايزين يدخلوا في المعهد ده بإذن الله عز وجل. نلتقي قريبا ويكون المسألة بإذن الله عز وجل فتحة خير ويكون له يعني مثل هذه الجهود ومثل هذه الهمم تملأ بإذن الله عز وجل مصر وبلاد الإسلام وبلاد العرب بإذن الله عز وجل لصد هذا الهجوم الشيعي الشرير. معنا اتصال آخر منير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
جزاك الله خيرا أستاذي العظيم.
الله يبارك فيك.
وأحب أصرحك بشيء صراحة يعني تتعجب منه بقدر انشراح صدري لما حضرتك بتقدم البرامج اللي هي بتتناول آيات الله في الكون من حيث النباتات والمخلوقات بقدر ضيق صدري لما أرى هذه الأمور اللي فعلا بتنكد على المسلم حياته. ولكني يعني اسمح لي أن أقول إن إحنا عندنا يعني يمكن برضو متأخرين عن الأولويات. أتذكر الشيخ شعراوي الله يرحمه كان بيقول إن اللغة العربية هي المفتاح وهو كان أستاذ لغة عربية الذي دخل به القرآن والدين الإسلامي. امسك حضرتك أجيال كاملة حتى لأنست اللغة العربية ودرست الدين الإسلامي في معظم الأماكن الدراسية كمادة سنوية ليس لها أي تأثير. أعدائنا اللي هم على عقائد مختلفة بيدرسوا الدين كمادة أساسية وبيعتبروه العضب. إحنا نكون دعوتنا الأكبر إن إحنا نفهم ديننا وندرسه لأبنائنا ليس تدريس أبدا جانبي إن واحد يودي ابنه مسجد لا يدرس في نفس المدارس العامة كلها الدين كمادة أساسية. هنا لن نقف على أحد لأن إحنا مستهدفين من كافة الأديان ومن كافة أهل لأن يأتونا عن طريق جهلنا. وجزاك الله عنا كل خير.
جزاك ربنا يبارك فيك. أنا والله كذلك أنا يعني أنا ما بحبش أتكلم عن الشر والأشرار وببعد خالص عن الخلافات السياسية والخلافات المذهبية وغيره. بس المشكلة دلوقتي يا إخواني إن هم بدأوا ينتشروا وبدأوا يعني في إيه بعد إخواننا مثلا في بلاد معينة دلوقتي هم داخلين من خلالها من خلال الصعيد وأسوان وسوهاج والأماكن دي إخواننا بتصلوا بيها من هناك بيقولوا زواج المتعة هينتشر وفي بنات بتعرض نفسها عشان تتزوج زواج متعة وده طبعا ده أمر خطير. واحد تاني بيقول لي بنت جاتني بتقول إنها من سوريا بس هي طبعا من يعني من فئة معينة من هناك وجات فعلا بس هي كانت من الشيعة وبتحاول إنها تدخل من خلال زواج المتعة وغيره. بيقول أنا كنت ناوي أتجوزها شهرين ولا حاجة تاني يوم لقيتها واخدة فلوسي واخدة حاجتي وماشية وهكذا. فالمسألة لابد من التحذير منها ولابد من ده غير طبعا العقائد الباطلة. حد في الدنيا يقبل أن يهان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر رضي الله عنه وعمر ها والعلمكو ده مش بس كده ده هو ده أساسا هم بيطعنوا في النبي نفسه عليه الصلاة والسلام. بس ده أنا يعني بإذن الله تعالى هنشوفه مع بعض وأنا هحاول بإذن الله عز وجل أقتصد واختصر قدر ما أستطيع علشان تبقى الحلقات مركزة تبقى الحلقات مركزة ونبقى عندنا علم شامل وكامل باعتقاداتهم وأعمالهم وفساد أمورهم بأقل عدد من الحلقات بإذن الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا يا إخواني إلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. الوقت مر سريعا. الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل نلتقي بالحب التقيت بكم وبشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله. لا تنسونا من صالح الدعاء وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذات غدا في يوم الجمعة فإنه من خير أيامكم وصلاتكم معروضة على النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي السلام عليكم ورحمة الله.
هذا خلق الله تأمل في الكون تدبر لا تغفل في خلق الباري.